إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، اتفق عقلاء بني آدم على أن الآدمي منا لا يتحرك إلا بما في قلبه، قلبك وما فيه هو الذي يحركك، وليس ثم داع أن نغالط أنفسنا، قلبك ما فيه هو الذي يحركك. ومن أجل هذا ندندن جميعنا حول صحة الاعتقاد. يعني احنا اتكلمنا عن مراعاة الأخوة الإيمانية فيما بيننا، عقيدة، وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم أو المؤمن الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. هل يا ترى هذا ما في قلبك؟ طيب، كان هذا ما في قلبك، ما بال الشحناء والبغضاء التي بيننا معشر المؤمنين؟ رجل مسلم جارك، ما ظهر منه أي انحراف، مستقيم على شرع الله، بأي حق تتفنن في إيذائه؟ إخواني، رجائي، إن غلطت جميع الناس فلا تغالط نفسك، وإن استطعت أن تخدع جميع الناس بمعسول كلامك اعلم يقينا أنك لن تتمكن ولن تستطيع أن تخدع الله عز وجل. قلنا الآدمي، مش المسلم، الآدمي يتحرك بما في قلبه. طيب، من باب أولى المسلم يتحرك بما في قلبه، ومن أجل هذا انتبهوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا رجاله. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. انتبهوا، وكما قلت في أول الحديث، ما تغلطش نفسك، تمكنت أن تخدع جميع البشر بأنك من أهل الصلاح والتقى. طيب، هل تتمكن من ذلك مع الله عز وجل؟ لا تتمكن، اتق الله ربك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. انتبهوا، الجسد، الألف واللام للاستغراق، كله تفيد العموم بمادتها، يعني بنفسها تفيد العموم. ومن أجل ذلك من زعم أن قلبه سليم وصالح وجوارحه لا تعمل فهو كذاب أشر. يصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. علماء أهل السنة استنبطوا من هذا الحديث قاعدة أسمعكم إياها وأرجو أن تتقيدوا بها، وهي قاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. يعني إيه؟ القلب يعمل، لازم أن تعمل الجوارح. يبقى يدعي صلاح قلبه وهو لا يصلي، وهو لا يحسن إلى جيرانه، وهو لا يحسن إلى زوجاته، كذاب. صلاح القلب يؤدي إلى صلاح الجوارح. طيب، صلاح الجوارح، انتبهوا يا رجال، يؤدي إلى صلاح القلب؟ قال لك محتمل. طيب محتمل ليه؟ قال لك لأن السنة العملية في عهد خير البرية صلى الله عليه وسلم. وعشان كده يا رجالة، رجائي انظر إلى معتقدك في النبي صلى الله عليه وسلم أولا، هل فعلا تعتقد أنه نبي بما تعنيه هذه الكلمة؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، اسمها لوازم أشهد أن محمد رسول الله. هل فعلا تتعبد إلى الله بما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم أم تخالف؟ طيب، يبقى الجوارح تعمل، القلب يعمل، قال لك محتمل يعمل أو لا يعمل، بدليل عبد الله بن سلول، كلنا عارفينه، رأس المنافقين، كان إذا صعد النبي المنبر في صلاة الجمعة يخطب، قام بين الناس وقال: أيها يا معشر الأنصار، هذا رسول الله أعزكم الله به، فاسمعوا له وأطيعوا. ومع ذلك باتفاق رأس المنافقين. يبقى جوارحه تعمل وقلبه أسود من السواد. يبقى بناء على ذلك إخواني، أنا أتحرك بما في قلبي بالاعتقاد. أنا بقالي فترة منذ أتيت إلى هذا المكان المبارك إن شاء الله تعالى، وأتكلم معكم عن معالم التربية، أقول يا رجال نربي أنفسنا. من كان يربي تحت التراب مات. تكلمت معكم عن تعظيم الرب عز وجل، وعن الثبات على الحق، وعن الاتباع، وعن مراعاة الأخوة الإيمانية. لازم تتربى على ذلك، والمحكات في الدنيا تظهر الحقائق. يعني أقول لك تربى على معلم الثبات على الحق، يعني إيه؟ يعني تعرضت لرجل كبير السن عظيم العلم ولكن خالف الدليل الشرعي. وارد؟ نعم وارد. ازاي خالف؟ قال لك ثلاث أسباب معتبرة. السبب الأول أن يخفى عليه الدليل، السبب الثاني أن يخطأ في فهم الدليل، السبب الثالث سوء النفس وخبث الطوية، والسبب الثالث ده أنا وإنت بننزع عنه الأكابر. يبقى سببين اثنين، وليس ثم داء أن أتيك بأمثلة على ذلك. يبقى بناء على ذلك المحك في الحياة الدنيا يجعلك لا تثبت على الحق. لما يا عبد الله؟ كيف تتبع قول من ليس بحجة وعندك الحجة؟ يبقى المحك هو الذي يظهر. انتبه وخد بالك، الموت يأتي فجأة وتريد أن تستدرك فلا تتمكن من الاستدراك، خلاص مات، سيحاسبك ربك. يبقى أنا يا رجالة بتكلم مع إخواني فيه همزة وصل بيني وبينكم، وهي أن هناك يوم قيامة سيحاسب ربنا عز وجل العبادة عليه. ده اللي حملنا على الكلام معك، وإلا إيه اللي يربطني بك؟ إخواني نتكلم سويا في هذا اللقاء حتى نفرغ من المعلم عن معلم من معالم التربية لا يليق أبدا بمسلم فضلا عن كونه طالب علم ألا يتربى على هذا المعلم. خطأ كبير جدا أن تترك هذا المعلم، وهو معلم المحاسبة، تحاسب نفسك كما قلت في ثنايا الحديث، اللي بيحاسب وبيربي تحت التراب. يعني يقول سفيان الثوري رحمه الله: كان الرجل في الصدر الأول، يعني في سنة 200 من الهجرة أو قبلها، كان الرجل يلقى أخاه. يبقى قابلت أخويا أقول له عبارك إيه وعبارك العيال إيه؟ أبدا، أنا كده مش فاهم. فكان يلقى أخاه ويقول له: اتق الله، وإن استطعت ألا تسيء لمن تحب فافعل. وصية طيبة، إن استطعت ألا تسيء لمن تحب فافعل. فقيل له: يا سفيان، وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال: نعم، نفسك التي بين جنبيك من أحب الخلق إليك، فإذا عصيت الله فقد أسأت إليه. نعم. يبقى المحاسبة معلم من معالم التربية، عاوزك تتربى عليه. طب تتربى عليه ازاي؟ خد بالك الدنيا عمل بلا حساب، كلنا عارفين الكلام ده، والآخرة حساب بلا عمل. إذا مات الأدمي لن يتمكن من استدراك ما فاته. ومن أجل هذا إخواني كلامنا عن المحاسبة، اللي أنا قلت معلم من معالم التربية يجب أن نتربى عليه حتى نسلم. هذا المعلم يدور حول عدة عناصر. العنصر الأول تعريف المحاسبة في اللغة، العنصر الثاني تعريف المحاسبة في الشرع، العنصر الثالث الأدلة على وجوب المحاسبة. قبل هذا العنصر حكم المحاسبة، يعني أخويا ملزم يحاسب نفسه ولا يترك نفسه هكذا؟ لازم نعرفها كويس حتى لا نقصر ونندم، والله لا ينفع الندم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن وسنده حسن، ما منكم من أحد إلا سيندم يوم القيامة. السؤال بقى التقليدي، هل ينفع الندم؟ ياريت يا أخويا ينفع، ياريت يندم إن فعل خيرا ألا يكون ازداد، وإن فعل شرا ألا يكون أقلع عن الشر. بس الندم مش ينفع، لن ينفع الندم. وأخي رحمة الله علي وعليك، إن كنت لن تموت اديني خبر حتى أعبدك من دون الله عز وجل. خلت هتموت. بعد ذلك كيف تتم المحاسبة؟ خلاص أنا اقتنعت، والأدلة الشرعية دلت على وجوب المحاسبة. كيف تتم المحاسبة؟ هنقوله بالأدلة الشرعية. بعد ذلك في محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. يعني أنت أتيت لتصلي الجمعة، قبل أن تأتي في محاسبة قصرت فيه، وأنا رايح فيه، أنا رايح أصلي الجمعة. طيب في محاسبة بعد العمل، لم تقم بالأمرين أبشر بكل خسران وبكل بوار وبكل دمار. طيب فوائد المحاسبة دي اللي احنا لازم نعرفها كويس. معنى لم تحاسب نفسك ولم تتربى على معلم المحاسبة، يبقى هتخسر فوائد المحاسبة. أعظم فائدة للمحاسبة أن تعرف حق الله عليك، وإن كان لك حق عند الله. والعقلاء يقولون إن كان لك حق وعليك حق فأدي ما عليك يأتيك ما هو لك. دي القاعدة. ابن لي حق عند أخي وهو لي حق عليه، كون أنني أطالب بحقي قبل أن أوفي ما علي من حق، أنا رجل مش محترم خالص. أهو أدي ما عليك يأتيك ما لك. وهذا كله لا يتم إلا بالمحاسبة. أرجو إخوان الله يبارك فيكم أن تفطنوا لما أقول. يعلم الله كم أكابد وأعاني من تحضير المادة العلمية لهذا المسجد بالذات. عندي المحاسبة مشتقة من يحاسب حسابا، وهي مشتقة من الحاء والسين والباء التي تدل على العد. والله عز وجل يقول والله سريع الحساب، معناها أي حسابه واقع، فكل ما هو آت فهو سريع. والله سريع الحساب أي لا يشغله حساب أحد عن أحد. لذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب كيف يحاسب الله عز وجل العبادة في وقت واحد دون أن يشغله أحد على أحد، يعني بتحاسب أنا أخويا، أي حد بيكلمني مرته ولا مرته بعيد عني مش فضيلك دلوقتي. قال علي بن أبي طالب يحاسبهم في وقت واحد كما يرزقهم في وقت واحد. وقوله تعالى وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي شاهدا ورقيبا من نفسك. وورد في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أن الآدمي يؤتى به يوم القيامة فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم، فيقول له ربنا عز وجل بلى أجرتك. تبقى رجالة، أنا يهمني أنجو بنفسي، لا يهمني جماعة ولا رئيس ولا فلان، أنا أنجو بنفسي. أنا ده الإنسان اللي بيفهم تنجو بنفسك. ألم تجرني من الظلم، يقول له ربنا عز وجل بلى أجرتك، فيقول العبد أي ربي لا أرضى اليوم شهيدا علي إلا من نفسي. بس ده اللي احنا عاوزينه. فيختم ربنا على فيه وتتكلم أعضاؤه بما عمل يوم القيامة، كل عضو يتكلم. ثم بعد أن تتكلم الأعضاء وتشهد بالجرائم، يخلي ربنا عز وجل بينه وبين الكلام، فيقول لأعضائه: سحقا لكن وبعدا عنكن كنت أناضل. ده أنا بدافع عنكم، بدافع عنكم. طيب يا رجالة، تعريف المحاسبة في الإصطلاح، يريد تركزوا معايا شوية. المحاسبة في الإصطلاح ذكرها الإمام الماوردي رحمة الله عليه، صاحب كتاب الأحكام السلطانية، وهو كتاب طيب، ولكن من باب النصيحة من أخيكم الأكبر: لا تقرأ في أي كتاب إلا إذا كنت على عقيدة صحيحة، حتى لا تنحرف وتزل وأنت لا تشعر. عقيدتك صحيحة اقرأ، مش خاف عليك. عقيدتك مزعزعة نصيحة لا تقرأ. يقول الإمام الماوردي: والمحاسبة أن يتصفح الإنسان في أول ليله ما صدر من أعماله في نهاره. بنا قبل ما نام آجي أنا عملت إيه النهاردة. يقول الماوردي: فإن كان محمودا أمضاه واتبعه بما شاكله وضهاه، وإن كان مذموما أقلع إن أمكن واستدركه، ولا يعود إلى مثله في المستقبل. دي معنى كلمة محاسبة. تخيل بقى لو أنا وأنت نفعل كل هذا يوم، صلينا العشاء مروح عشان ننام بقى، أحسب اللي عملته من ساعة ما صحيت من النوم، ساعة الفجر بعد الفجر، وهتجينا محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. ولن يتربى المسلم على معلم المحاسبة إلا إذا أتى بنوعي المحاسبة، قبل العمل وبعد العمل. يبقى المحاسبة يا رجالة تاني: أن يتصفح الإنسان في آخر نهاره ما صدر من أعماله في نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهى، وإن كان مذموما أقلع إن أمكن واستدرك ما فاته. طيب، حكم المحاسبة إيه؟ الجواب: واجبة على الأعيان. يعني إيه؟ يعني أخويا لازم يحاسب نفسه، وولد لازم يحاسب نفسه، وأخي لازم يحاسب، كله واجبة على الأعيان. طيب، هل هناك حالة معينة تسقط المحاسبة على الإنسان؟ نعم، حالة واحدة: إذا صدر منك الفعل تلقائي دون تفكر وتدبر. يعني أنت ماشي في الطريق، واحد زقك وقعك، طلع منك كلام، خلاص لا يعول عليه. لكن فعل تتدبر فيه وتتفكر لابد أن تحاسب على ذلك، ولابد أن تكون تربيت على معلم المحاسبة. يبقى المحاسبة يا رجالة واجبة على الأعيان. يعني إيه؟ كل واحد يجب عليه أن يحاسب نفسه. طيب، نقولنا واجبة، هل من دليل شرعي على ذلك؟ وده اللي بقول لكم عليه يا رجالة: أنا أوجبت عليك شيء، من حقك كآدمي أن تطالبني بالدليل. إن لم آتي لك بالدليل روح أقعد جنب أمي هناك، ولا أتكلم في شرع الله ببنت شفا. ما هي الأدلة الشرعية على وجوب المحاسبة؟ الجواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال أهل التفسير ومنهم ابن كثير: هذه الآية أصل في وجوب المحاسبة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد هنا يوم القيامة، والقيامة قيامتان، انتبهوا. قيامة أخويا مات، قامت قيامته، والقيامة الكبرى، أنا ما يخصنيش الكبرى، ما عرفش إمتى، ولكن حصن قيامتي أنا سأموت قامت قيامته بنص الحديث. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. علشان كده يا رجالة أريد رحمة الله علي وعليك أن ما في قلبك من اعتقاد يظهر. عندك عقيدة في يوم آخر وربنا سيحاسب العباد وأنت من العباد سيحاسبك الله عز وجل. تعمل لهذا. يبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. من السنة ما رواه الإمام الترمذي من حديث شداد بن أوس، وقال الترمذي حديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من تمنى على الله الأماني. طيب يبقى الناس كيس وعاجز، مفيش تالت. يبقى رغم أنفي وأنفك أنا وأنت إما أن نكون من الأكياس وإما أن نكون من العاجزة. طب الكيس قال لك من دان نفسه، دان أي حاسب، يبقى أنا كيس ذكي بفهم وحاسب نفسي. والعاجز قسم الثاني من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. علشان كده أريد منك رحمة الله علي وعليك أن تفرق بين الأماني والغرور. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يعني ما رجوا رحمة الله إلا بعد أن آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ومن أجل ذلك لا تطمع في عفو الله ورحمته وأنت بعيد عن الاستقامة، كده بتغلط نفسك. ومن أجل هذا ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. اللي مش هيتحاسب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. لذلك يا رجالة يقول العبد الصالح سفيان بن عيينة: ما فعلت فعلا ولا تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا عند الله. تخيل انت دي عاش 60-70 سنة أي كلمة صدرت منه وأي فعلة ربنا يسأله عنها عد لها جواب عند الله عز وجل. هذا أصل محاسبة. فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومن أجل ذلك يروي لنا أنس بن مالك والأثر في سير أعلام النبلاء وصحيح، يقول: خرجت ذات يوم مع عمر بن الخطاب فدخل حائط. كلمة حائط يعني بستان بس له صور. فدخل حائط، أنس استنى بره، يقول: فسمعت عمر يقول وبيني وبينه جدار أسمع ما يقول. عمر بن الخطاب بخن بخن: والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك. ده عمر بيقول لنفسه لتتقين الله أو ليعذبنك. أنت مش على رأسك ريش، ستحاسب عند الجميع. علشان كده انظر لقوله تعالى في يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. تم كل رسول عارف ماذا أجيب وعارف من اتبعه، من شدة حول الموقف قالوا: لا علم لنا. انتبه أيها المسلم. ويقول العبد الصالح ميمون بن مهران: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه. يبقى أنا مشارك أخويا في تجارة، شو بيحسبني إزاي وبحاسبه إزاي؟ على الدرهم. تعالى وديته فين؟ أنت في يوم الفلاني ما وقفتش في المحل، ما وقفتش ليه؟ وهكذا أحاسبه محاسبة شديدة. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه. وقال العبد الصالح مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبتي كذا؟ خدوا بالكم يا رجالة، كل واحد فينا أعلم بغدراته وفجراته من غيره، كل واحد. وعشان كده قلت لكم في أول حديث يا رجالة مش عاوزين نغلط أنفسنا، تغلط نفسك غلط. ممكن يكون لك غدرات وفجرات زوجك التي معك في بيتك لا تعرف عنها شيء، ولكن الله لا يخفى عليه شيء. هذه عقيدة عندك أم لا؟ يقول رحم الله عبدا مالك بن دينار قال لنفسه: ألست صاحبتي كذا؟ ألست صاحبتي كذا؟ ثم دمها وخطمها وألزمها كتاب الله فكان قائدا لها. وقال العبد الصالح وهب بن منبه: مكتوب في حكم آل داود حق على العاقل، العاقل أن يكون له 4 ساعات. وكلمة ساعات هنا مش الساعة بتاعتنا 60 دقيقة، لا، فترة زمنية 4 ساعات، ساعة منها يفكر ويتدبر في نعم الله عليه، الساعة الثانية يجلس مع إخوانه الذين ينصحونهم ويتكلمون معه عن عيوبه. عشان كده رجالة بقول لكم خدوا بالكم، لا تعبأ ولا تهتم بمن يمدحك، سيبك منه، ده مصلحة. ورع أذنيك لمن يذمك ويتكلم عن عيوبك، ده اللي فعلا صاحب. وساعة يجلس مع أصدقائه الذين ينصحونه ويزدون إليه عيوبه، وساعة يحاسب فيها نفسهم، والساعة الرابعة يتمتع بما أحل الله له من المباحات، فهذه الساعة عونا على الساعات الأربعة السابقة. يبقى الشاهد من ذلك إخواني، لابد أن أتربى على معلم المحاسبة. إزاي؟ من خلال عنصرين اثنين. العنصر الأول النظر في النصوص الشرعية الأمرة بذلك. العنصر الثاني العلم واليقين بأن المحاسبة واجب على الأعيان. طيب يا رجال، المحاسبة قلنا قبل العمل وبعد العمل، كيف تتم المحاسبة قبل العمل؟ وده أرجو أن تركزوا فيه، وخد بالك أنا هشرح كما حفظتها من العلماء، وإياك ثم إياك أن تظن هتأخذ منك وقت، لا، مع الاستمرارية مش تأخذ وقت بالضبط. فاكرين قلت لكم مرة يا رجالة أي فعل اختياري من أحدنا، يعني أنا في البيت عندي عرفت النهاردة الجمعة وجاي عندكم، بدأت أتحرك، حركتي دي حركة مقصودة، أي حركة فعلتها، اغتسلت، ركبت سيارتي، أتيت، هذه الحركة بتمر ب5 مراحل حتى آتي إليكم. مرحلة الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، أي حاجة، أي اختياري من الإنسان، ولكن لسرعتها أنت ممكن ما تنتبهش لها. لا، هي كده، دي الحقيقة. عشان كده أنا بقول لك المحاسبة تتم قبل العمل عن طريق 4 أسئلة، وبعد العمل عن طريق 3 أسئلة. وفوائد المحاسبة في غاية الأهمية. الله تعالى أسأله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. المحاسبة قبل العمل، وأعني بالعمل أي عمل بتعمله أنت. صحيت عشان تصلي الفجر وخارج الجامع، عمل أربع أسئلة. طب خرجت من المسجد ورايح مشوار بعد الفجر، أربع أسئلة. طيب ذهبت إلى عملك في الحكومة، أربع أسئلة. اختل سؤال اختلت المحاسبة. وركزوا معايا في الأربع أسئلة وأرجو أن نطبق. السؤال الأول: هل هذا العمل الذي أريد أن أعمله مقدور علي أم غير مقدور؟ يعني في استطاعتي ولا لا؟ لا في استطاعتي، الجامع عندي وصحتي سليمة وسمعت المؤذن أروح. إن كان مقدور، إن كان غير مقدور فلا تذهب. طب إن كان العمل مقدورا عليه، اسأل نفسك السؤال الثاني: هل هذا العمل فعله خير أم تركه خير؟ وخذوا بالكم، مقياس الخيرية يرجع فيه إلى شرع رب البرية. رجائي ما تستحسنش بعقلك ولا تبني مسائل على مسائل بالخطأ. ما بني على باطل فهو باطل. يبقى هل هذا العمل فعله خير أم تركه خير؟ فإن كان تركه خير، طيب لما تفعله؟ قل لي كده بتفعله ليه؟ طب إن كان فعله خير، اسأل نفسك السؤال الثالث. وطبعا كل سؤال له جواب. السؤال الثالث: هل هذا العمل اللي هو مقدور عليه، اللي هو فعله خير من تركه، هل هذا العمل الباعث عليه إرادة وجه الله أم إرادة المخلوقين؟ وديت بقى أنت ونفسك، مش دخل، مش دعوة بآخر. هل فعلا أنت ذهبت لزيارة خالتك تبتغي وجه الله، ولا حتى تقول عنك خالتك ده ابن أختي بيزورني؟ أجب نفسك بنفسك واصدق مع نفسك. هل الباعث على العمل وجه الله أم غير وجه الله؟ فإن كان الباعث على العمل غير وجه الله، نصيحة: لا تفعله. عملك حابط، قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. زي اللي جم. طيب السؤال الرابع على إيه بقى؟ على عمل مقدور عليه فعله خير من تركه، الباعث عليه وجه الله. السؤال الرابع: هل هذا العمل يحتاج إلى أعوان وهم موجودون، ولا لا يحتاج إلى أعوان؟ طيب إن كان يحتاج إلى أعوان والأعوان مش موجودة، إياك أن تفعله. زي إيه يا رجالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه الأسوة والقدوة، وما فيش داعي للمغالطة. في العهد المكي ترك الجهاد وترك مقاتلة المشركين. لما؟ عاوز رجالة وما فيش. وعلشان كده حديث النسائي الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف يقول: لما أسلمنا اشتد بنا إيذاء المشركين، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا، القضية مش قضية انفعالات، قضية، قضية التزام بالنص الشرعي. طب انت خرجت عن نص الشرعي، ما ليش دعوة بيك، لا اتبعك ابدا باي حال من الاحوال. وان زعمت ان الذي تفعله هينفع الدعوة، ده وجهة نظرك انت، انا ارى انه كله ضلال وشرك بالله. ليه؟ لان النبي لم يفعله. فقال، فذهب عبد الرحمن بن عوف الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كنا ونحن على الشرك أعزة، حدش يقدر يبصلنا، فلما آمنا صرنا أذلة. كلام واضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بقتال لسه، عاوز رجالة. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا جريوا. مش رجالة. وعلشان كده يا رجالة أرجو الله يبارك فيكم، لا تغتر بالكثرة. الكثرة الكثيرة في بلاد مصر بالذات، إزازة زيت تجيبه وكيلو سكر يوديه، معروف، فلا نريد مغالطة. طيب إن كان العمل لا يحتاج إلى أعوان، أقدم عليه فإنك منصور. طب يحتاج إلى أعوان والأعوان موجودة، أقدم عليه فإنك منصور. فإذا سألت نفسك الأربعة أسئلة وصدقت مع نفسك في الجواب تمت المحاسبة قبل العمل، وانت كده تربيت على جزء من معلم المحاسبة. وإياك أن تظن أن الأربعة أسئلة ستعرقلك عن العمل، لا والله، إذا عودت نفسك عليها لا تأخذ منك ثواني. العمل مغضور عليه أم لا مغضور؟ أروح لأختي. العمل فعله خير أم تركه؟ فعله، صلة الرحم. العمل بعث عليه وجه الله؟ نعم، ما ابتغيت إلا وجه الله. يحتاج إلى أعوان؟ لا يحتاج، أنا عربتي موجودة ورجلي معايا، أروح لأختي خلاص. أقدم على العمل فإنك منصور. رجائي إخواني الله يبارك فيكم، أرجو أن نحاول نجاهد أنفسنا بأنفسنا ونتربى على معلم المحاسبة. أيضا كما تعلمون، وأنا أخاطب إن شاء الله، والله ليس مجاملة، خاطب عقلاء، تعلمون جميعا أن شريعة الإسلام تقوم على محورين أساسيين: الكتاب والسنة. وأن الكتاب من عند الله، وكذلك السنة من عند الله. ومن أجل ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أنت بتحب ربنا؟ اتبع الرسول. طيب أحب الله ولكن لن أتبع الرسول، أنت بتغش نفسك، بتغش ناشي، كذبت على نفسك. قل إن كنتم، كلام ربنا عز وجل، تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى ده يا رجالة نصف معلم المحاسبة، يسأل المسلم نفسه قبل العمل أربعة أسئلة والجواب موجود، بعد ذلك المحاسبة بعد العمل. أنا صليت الجمعة وروحت، أحاسب نفسي بعد العمل بثلاثة أسئلة تحتاج إلى جواب، ولكن قبل الجواب أرجو أبص راسك يا راجل، أصدق مع نفسك، ما تجاملش حد، لن ينفعك من تجامله. إخواني، السنة من عند الله، ومن قال غير ذلك كفر بالله عز وجل. وعلماؤنا المتقدمون بلا خلاف قسموا السنة بعد تعريفها إلى قسمين: قولية وفعلية. يعني النبي تكلم أو فعل، وقالوا في السنة الفعلية عملية وتركية. إياك ثم إياك، وبقولها لك بملء الفي، أن تستمع لمن ينكر السنة التركية. إياك، لأنها على النصف من السنة العملية. وكما نستدل بالسنة العملية على بعض الأحكام الشرعية، كذلك ولا فرق نستدل بالسنة التركية على بعض الأحكام الشرعية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين، وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، اتفق عقلاء بني آدم على أن الآدمي منا لا يتحرك إلا بما في قلبه. قلبك وما فيه هو الذي يحركك، وليس ثم داع أن نغالط أنفسنا. قلبك ما فيه هو الذي يحركك، ومن أجل هذا ندندن جميعنا حول صحة الاعتقاد. يعني احنا اتكلمنا عن مراعاة الأخوة الإيمانية فيما بيننا، عقيدة، وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم أو المؤمن. الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. هل يا ترى هذا ما في قلبك؟ طيب كان هذا ما في قلبك، ما بال الشحناء والبغضاء التي بيننا معشر المؤمنين؟ رجل مسلم جارك، ما ظهر منه أي انحراف، مستقيم على شرع الله، بأي حق تتفنن في إيذائه؟ إخواني رجائي، إن غلطت جميع الناس فلا تغالط نفسك، وإن استطعت أن تخدع جميع الناس بمعسول كلامك اعلم يقينا أنك لن تتمكن ولن تستطيع أن تخدع الله عز وجل. قلنا الآدمي مش المسلم، الآدمي يتحرك بما في قلبه. طيب من باب أولى المسلم يتحرك بما في قلبه، ومن أجل هذا انتبهوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا رجالة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. انتبهوا، وكما قلت في أول الحديث ما تغلطش نفسك، تمكنت أن تخدع جميع البشر بأنك من أهل الصلاح والتقى، طيب هل تتمكن من ذلك مع الله عز وجل؟ لا تتمكن، اتق الله ربك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. انتبهوا، الجسد الألف واللام للاستغراق، كله تفيد العموم بمادتها، يعني بنفسها تفيد العموم. ومن أجل ذلك من زعم أن قلبه سليم وصالح وجوارحه لا تعمل فهو كذاب أشر. يصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. علماء أهل السنة استنبطوا من هذا الحديث قاعدة أسمعكم إياها وأرجو أن تتقيدوا بها، وهي قاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. يعني إيه؟ القلب يعمل لازم أن تعمل الجوارح، يبقى يدعي صلاح قلبه وهو لا يصلي، وهو لا يحسن إلى جيرانه، وهو لا يحسن إلى زوجاته، كذاب. صلاح القلب يؤدي إلى صلاح الجوارح. طيب صلاح الجوارح، انتبهوا يا رجال، يؤدي إلى صلاح القلب؟ قال لك محتمل. طيب محتمل ليه؟ قال لك لأن السنة العملية في عهد خير البرية صلى الله عليه وسلم. وعشان كده يا رجالة رجائي، انظر إلى معتقدك في النبي صلى الله عليه وسلم أولا، هل فعلا تعتقد أنه نبي بما تعنيه هذه الكلمة؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع، اسمها لوازم أشهد أن محمد رسول الله. هل فعلا تتعبد إلى الله بما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم أم تخالف؟ طيب يبقى الجوارح تعمل، القلب يعمل، قال لك محتمل يعمل أو لا يعمل، بدليل عبد الله بن سلول كلنا عارفينه رأس المنافقين، كان إذا صعد النبي المنبر في صلاة الجمعة يخطب قام بين الناس وقال أيها يا معشر الأنصار هذا رسول الله أعزكم الله به فاسمعوا له وأطيعوا، ومع ذلك باتفاق رأس المنافقين. يبقى جوارحه تعمل وقلبه أسود من السواد. يبقى بناء على ذلك إخواني أنا أتحرك بما في قلبي بالاعتقاد. أنا بقالي فترة منذ أتيت إلى هذا المكان المبارك إن شاء الله تعالى وأتكلم معكم عن معالم التربية، وقول يا رجالة نربي أنفسنا، نربي أنفسنا. من كان يربي تحت التراب مات. تكلمت معكم عن تعظيم الرب عز وجل وعن الثبات على الحق وعن الاتباع وعن مراعاة الأخوة الإيمانية، لازم تتربى على ذلك، والمحكات في الدنيا تظهر الحقائق. يعني أقول لك تربى على معلم الثبات على الحق، يعني إيه؟ يعني تعرضت لرجل كبير السن عظيم العلم ولكن خالف الدليل الشرعي، وارد؟ نعم وارد. ازاي خالف؟ قال لك ثلاث أسباب معتبرة. السبب الأول أن يخفى عليه الدليل، السبب الثاني أن يخطأ في فهم الدليل، السبب الثالث سوء النفس وخبث الطوية، والسبب الثالث ده أنا وإنت بننزع عنه الأكابر. يبقى سببين اثنين، وليس ثم داع أن أتيك بأمثلة على ذلك. يبقى بناء على ذلك المحك في الحياة الدنيا يجعلك لا تثبت على الحق. لما يا عبد الله؟ كيف تتبع قول من ليس بحجة وعندك الحجة؟ يبقى المحك هو الذي يظهر. انتبه وخد بالك، الموت يأتي فجأة وتريد أن تستدرك فلا تتمكن من الاستدراك، خلاص مات، سيحاسبك ربك. يبقى أنا يا رجالة بتكلم مع إخواني في همزة وصل بيني وبينكم، وهي أن هناك يوم قيامة سيحاسب ربنا عز وجل العبادة عليه. ده اللي حملنا على الكلام معك، وإلا إيه اللي يربطني بك؟ إخواني نتكلم سويا في هذا اللقاء حتى نفرغ من المعلم عن معلم من معالم التربية لا يليق أبدا بمسلم فضلا عن كونه طالب علم ألا يتربى على هذا المعلم. خطأ كبير جدا أن تترك هذا المعلم، وهو معلم المحاسبة، تحاسب نفسك كما قلت في ثنايا الحديث، اللي بيحاسب وبيربي تحت التراب. يعني يقول سفيان الثوري رحمه الله كان الرجل في الصدر الأولي، يعني في سنة 200 من الهجرة أو قبلها، كان الرجل يلقى أخاه. يبقى قابلت أخويا أقول له عبارة كده عبارة العيال إيه؟ أبدا أنا كده مش فاهم. فكان يلقى أخاه ويقول له اتق الله، وإن استطعت ألا تسيء لمن تحب فافعل. وصية طيبة، إن استطعت ألا تسيء لمن تحب فافعل. فقيل له يا سفيان وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال نعم، نفسك التي بين جنبيك من أحب الخلق إليك، فإذا عصيت الله فقد أسأت إليها. نعم، يبقى المحاسبة معلم من معالم التربية. عاوزك تتربى عليه، طب تتربى عليه إزاي؟ خد بالك الدنيا عمل بلا حساب، كلنا عارفين الكلام ده، والآخرة حساب بلا عمل. إذا مات الأدمي لن يتمكن من استدراك ما فاته. ومن أجل هذا إخواني كلامنا عن المحاسبة اللي أنا قلت معلم من معالم التربية يجب أن نتربى عليه حتى نسلم. هذا المعلم يدور حول عدة عناصر. العنصر الأول تعريف المحاسبة في اللغة. العنصر الثاني تعريف المحاسبة في الشرع. العنصر الثالث الأدلة على وجوب المحاسبة. قبل هذا العنصر حكم المحاسبة، يعني أخويا ملزم يحاسب نفسه ولا يترك نفسه هكذا؟ لازم نعرفها كويس حتى لا نقصر ونندم، والله لا ينفع الندم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السنن وسنده حسن ما منكم من أحد إلا سيندم يوم القيامة. السؤال بقى التقليدي، هل ينفع الندم؟ ياريت يا أخويا ينفع، ياريت يندم إن فعل خيرا ألا يكون ازداد، وإن فعل شرا ألا يكون أقلع عن الشر. بس الندم مش ينفع، لن ينفع الندم. وأخي رحمة الله علي وعليك إن كنت لن تموت اديني خبر حتى أعبدك من دون الله عز وجل. مش هتموت، خلت هتموت. بعد ذلك كيف تتم المحاسبة؟ خلاص أنا اقتنعت والأدلة الشرعية دلت على وجوب المحاسبة، كيف تتم المحاسبة؟ هنقوله بالأدلة الشرعية. بعد ذلك في محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. يعني أنت أتيت لتصلي الجمعة، قبل أن تأتي في محاسبة قصرت فيه، وأنا رايح فيه أنا رايح أصلي الجمعة. طيب في محاسبة بعد العمل، لم تقم بالأمرين أبشر بكل خسران وبكل بوار وبكل دمار. طيب فوائد المحاسبة دي اللي احنا لازم نعرفها كويس. معنى لم تحاسب نفسك ولم تتربى على معلم المحاسبة يبقى هتخسر فوائد المحاسبة. أعظم فائدة للمحاسبة أن تعرف حق الله عليك وإن كان لك حق عند الله. والعقلاء يقولون إن كان لك حق وعليك حق فأدي ما عليك يأتيك ما هو لك. دي القاعدة. يبقى أنا لي حق عند أخي وهو لي حق عليه، كون أنني أطالب بحقي قبل أن أوفي ما علي من حق أنا رجل مش محترم خالص. أهو أدي ما عليك يأتيك مالك. وهذا كله لا يتم إلا بالمحاسبة. أرجو إخوان الله يبارك فيكم أن تفطنوا لما أقول. يعلم الله كم أكابد وأعاني من تحضير المادة العلمية لهذا المسجد بالذات. عندي المحاسبة مشتقة من يحاسب حسابا، وهي مشتقة من الحاء والسين والباء التي تدل على العد. والله عز وجل يقول والله سريع الحساب، معناها أي حسابه واقع، فكل ما هو آت فهو سريع. والله سريع الحساب أي لا يشغله حساب أحد عن أحد. لذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب كيف يحاسب الله عز وجل العبادة في وقت واحد دون أن يشغله أحد على أحد، يعني بتحاسب أنا وأخويا، أي حد بيكلمني مراته ولا مراته بعيد عني مش فضيلك دلوقتي. قال علي بن أبي طالب يحاسبهم في وقت واحد كما يرزقهم في وقت واحد. وقوله تعالى وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي شاهدا ورقيبا من نفسك. وورد في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أن الآدمي يؤتى به يوم القيامة فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم، فيقول له ربنا عز وجل بلى أجرتك. انتبهوا يا رجالة، أنا يهمني أنجو بنفسي، لا يهمني جماعة ولا رئيس ولا فلان، أنا أنجو بنفسي. أنا ده الإنسان اللي بيفهم تنجو بنفسك. ألم تجرني من الظلم، يقول له ربنا عز وجل بلى أجرتك، فيقول العبد أي ربي لا أرضى اليوم شهيدا علي إلا من نفسي. بس ده اللي احنا عاوزينه. فيختم ربنا على فيه وتتكلم أعضاؤه بما عمل يوم القيامة، كل عضو يتكلم. ثم بعد أن تتكلم الأعضاء وتشهد بالجرائم يخلي ربنا عز وجل بينه وبين الكلام، فيقول لأعضائه سحقا لكن وبعدا عنكن كنت أناضل. ده أنا بدافع عنكم، بدافع عنكم. طيب يا رجالة، تعريف المحاسبة في الاصطلاح، يريد تركزوا معايا شوية. المحاسبة في الاصطلاح ذكرها الإمام الماوردي رحمة الله عليه صاحب كتاب الأحكام السلطانية، وهو كتاب طيب، ولكن من باب النصيحة من أخيكم الأكبر لا تقرأ في أي كتاب إلا إذا كنت على عقيدة صحيحة حتى لا تنحرف وتزل وأنت لا تشعر. عقيدتك صحيحة اقرأ، شخف عليك. عقدتك مزعزعة نصيحة لا تقرأ. يقول الإمام الماوردي والمحاسبة أن يتصفح الإنسان في أول ليله ما صدر من أعماله في نهاره. بنا قبل ما نام آجي أنا عملت إيه النهاردة. يقول الماوردي فإن كان محمودا أمضاه واتبعه بما شاكله وضهاه، وإن كان مذموما أقلع إن أمكن واستدركه ولا يعود إلى مثله في المستقبل. دي معنى كلمة محاسبة. تخيل بقى لو أنا وأنت نفعل كل هذا يوم، صلينا العشاء مروح عشان ننام بقى، أحسب اللي عملته ساعة ما صحيت من النوم، ساعة الفجر بعد الفجر، وهتجينا محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. ولن يتربى المسلم على معلم المحاسبة إلا إذا أتى بنوعي المحاسبة قبل العمل وبعد العمل. يبقى المحاسبة يا رجالة تاني أن يتصفح الإنسان في آخر نهاره ما صدر من أعماله في نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضها، وإن كان مذموما أقلع إن أمكن واستدرك ما فاته. طيب حكم المحاسبة إيه؟ الجواب واجبة على الأعيان. يعني إيه؟ يعني أخوي لازم يحاسب نفسه، وولد لازم يحاسب نفسه، وأخي لازم يحاسب، كله واجبة على الأعيان. طيب هل هناك حالة معينة تسقط المحاسبة على الإنسان؟ نعم، حالة واحدة، إذا صدر منك الفعل تلقائي دون تفكر وتدبر. يعني أنت ماشي في الطريق، واحد زقك وقعك، طلع منك كلام خلاص لا يعول عليه، لكن فعل تتدبر فيه وتتفكر لابد أن تحاسب على ذلك، ولابد أن تكون تربيت على معلم المحاسبة. يبقى المحاسبة يا رجالة واجبة على الأعيان. يعني إيه؟ كل واحد يجب عليه أن يحاسب نفسه. طيب نقولنا واجبة، هل من دليل شرعي على ذلك؟ وده اللي بقول لكم عليه يا رجالة، أنا أوجبت عليك شيء، من حقك كآدمي أن تطالبني بالدليل. إن لم آتي لك بالدليل روح أقعد جنب أمي هناك، ولا أتكلم في شرع الله ببنت شفا. ما هي الأدلة الشرعية على وجوب المحاسبة؟ الجواب قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال أهل التفسير ومنهم ابن كثير: هذه الآية أصل في وجوب المحاسبة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد هنا يوم القيامة، والقيامة قيامتان، انتبهوا، قيامة أخويا مات قامت قيامته، والقيامة الكبرى. أنا ما يخصنيش الكبرى، ما عرفش إمتى، ولكن يخصني قيامتي أنا، سأموت قامت قيامته بنص الحديث. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. علشان كده يا رجالة أريد رحمة الله علي وعليك أن ما في قلبك من اعتقاد يظهر، عندك عقيدة في يوم آخر، وربنا سيحاسب العباد، وأنت من العباد، سيحاسبك الله عز وجل. فاعمل لهذا. يبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. من السنة ما رواه الإمام الترمذي من حديث شداد بن أوس، وقال الترمذي: حديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من تمنى على الله الأماني. طيب يبقى الناس كيس وعاجز، مفيش تالت. يبقى رغم أنفي وأنفك، أنا وأنت إما أن نكون من الأكياس وإما أن نكون من العاجزة. طب الكيس، قال لك من دان نفسه، دان أي حاسب، يبقى أنا كيس ذكي بفهم وحاسب نفسي. والعاجز قسم الثاني، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. علشان كده أريد منك رحمة الله علي وعليك أن تفرق بين الأماني والغرور. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يعني ما رجوا رحمة الله إلا بعد أن آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ومن أجل ذلك لا تطمع في عفو الله ورحمته وأنت بعيد عن الاستقامة، كده بتغلط نفسك. ومن أجل هذا ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. اللي مش هيتحاسب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. لذلك يا رجالة، يقول العبد الصالح سفيان بن عيينة: ما فعلت فعلا ولا تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا عند الله. تخيل أنت دي عاش 60-70 سنة، أي كلمة صدرت منه وأي فعلة ربنا يسأله عنها عد لها جواب عند الله عز وجل. هذا أصل محاسبة. فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومن أجل ذلك يروي لنا أنس بن مالك والأطر في سير أعلام النبلاء وصحيح يقول: خرجت ذات يوم مع عمر بن الخطاب فدخل حائط، كلمة حائط يعني بستان بس له صور، فدخل حائط، أنا استنى بره. يقول: فسمعت عمر يقول وبيني وبينه جدار أسمع ما يقول. عمر بن الخطاب بخن بخن: والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك. عمر بيقول لنفسه: لتتقين الله أو ليعذبنك. أنت مش على رأسك ريش، ستحاسب عند الجميع. علشان كده انظر لقوله تعالى في يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. تم كل رسول عارف ماذا أجيب وعارف من اتبعه، من شدة حول الموقف قالوا: لا علم لنا. انتبه أيها المسلم. ويقول العبد الصالح ميمون بن مهران: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه. يبقى أنا مشارك أخويا في تجارة، شو بيحسبني إزاي وبحسبه إزاي؟ على الدرهم. تعالى وديته فيه، أنت في اليوم الفلاني ما وقفتش في المحل، ما وقفتش ليه؟ وهكذا أحاسبه محاسبة شديدة. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه. وقال العبد الصالح مالك بن دينار: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبتي كذا؟ خدوا بالكم يا رجالة، كل واحد فينا أعلم بغدراته وفجراته من غيره، كل واحد. وعشان كده قلت لكم في أول حديث يا رجالة، مش عاوزين نغلط أنفسنا. تغلط نفسك غلط، ممكن يكون لك غدرات وفجرات زوجك التي معك في بيتها تعرف عنها شيء، ولكن الله لا يخفى عليه شيء. هذه عقيدة عندك أم لا؟ يقول رحم الله عبدا مالك بن دينار قال لنفسه: ألست صاحبتي كذا؟ ألست صاحبتي كذا؟ ثم ذمها وخطمها وألزمها كتاب الله فكان قائدا لها. وقال العبد الصالح وهب بن منبه: مكتوب في حكم آل داود حق على العاقل، العاقل أن يكون له 4 ساعات. وكلمة ساعات هنا مش الساعة بتاعتنا 60 دقيقة، لا، فترة زمنية 4 ساعات، ساعة منها يفكر ويتدبر في نعم الله عليه، الساعة الثانية يجلس مع إخوانه الذين ينصحونهم ويتكلمون معه عن عيوبه. عشان كده الرجال بقول لكم خدوا بالكم، لا تعبأ ولا تهتم بمن يمدحك، سيبك منه، ده مصلحة. ورع أذنيك لمن يذمك ويتكلم عن عيوبك، ده اللي فعلا صاحب. وساعة يجلس مع أصدقائه الذين ينصحونه ويزدون إليه عيوبه، وساعة يحاسب فيها نفسه، والساعة الرابعة يتمتع بما أحل الله له من المباحات، فهذه الساعة عونا على الساعات الأربعة السابقة. يبقى الشاهد من ذلك إخواني لابد أن أتربى على معلم المحاسبة. إزاي؟ من خلال عنصرين اثنين. العنصر الأول النظر في النصوص الشرعية الأمرة بذلك. العنصر الثاني العلم واليقين بأن المحاسبة واجب على الأعيان. طيب يا رجال، المحاسبة قلنا قبل العمل وبعد العمل، كيف تتم المحاسبة قبل العمل؟ وده أرجو أن تركزوا فيه، وخد بالك أنا هشرح كما حفظتها من العلماء، وإياك ثم إياك أن تظن هتأخذ منك وقت. لا، مع الاستمرارية مش تأخذ وقت بالضبط. فاكرين قلت لكم مرة يا رجالة أي فعل اختياري من أحدنا، يعني أنا في البيت عندي عرفت النهاردة الجمعة وجاي عندكم، بدأت أتحرك، حركتي دي حركة مقصودة. أي حركة فعلتها، اغتسلت، ركبت سيارتي، أتيت، هذه الحركة بتمر بخمسة مراحل حتى آتي إليكم. مرحلة الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، أي حاجة اختياري من الإنسان، ولكن لسرعتها أنت ممكن ما تنتبهش لها. لا، هي كده، دي الحقيقة. عشان كده أنا بقول لك المحاسبة تتم قبل العمل عن طريق أربعة أسئلة، وبعد العمل عن طريق ثلاثة أسئلة. وفوائد المحاسبة في غاية الأهمية. الله تعالى أسأله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. المحاسبة قبل العمل، وأعني بالعمل أي عمل بتعمله أنت. صحيت عشان تصلي الفجر وخارج الجامع، عمل أربع أسئلة. طب خرجت من المسجد ورايح مشوار بعد الفجر، أربع أسئلة. طيب ذهبت إلى عملك في الحكومة، أربع أسئلة. اختل سؤال اختلت المحاسبة. وركزوا معايا في الأربع أسئلة وأرجو أن نطبق. السؤال الأول، هل هذا العمل الذي أريد أن أعمله مقدور عليه أم غير مقدور؟ يعني في استطاعتي ولا لا؟ لا في استطاعتي، الجامع عندي وصحتي سليمة وسمعت المؤذن أروح. إن كان مقدور، إن كان غير مقدور فلا تذهب. طب إن كان العمل مقدورا عليه، اسأل نفسك السؤال الثاني، هل هذا العمل فعله خير أم تركه خير؟ وخذوا بالكم مقياس الخيرية يرجع فيه إلى شرع رب البرية. رجائي ما تستحسنش بعقلك ولا تبني مسائل على مسائل بالخطأ، ما بني على باطل فهو باطل. يبقى هل هذا العمل فعله خير أم تركه خير؟ فإن كان تركه خير، طيب لما تفعله؟ قل لي كده بتفعله ليه؟ طب إن كان فعله خير، اسأل نفسك السؤال الثالث. وطبعا كل سؤال له جواب. السؤال الثالث، هل هذا العمل اللي هو مقدور عليه اللي هو فعله خير من تركه، هل هذا العمل الباعث عليه إرادة وجه الله أم إرادة المخلوقين؟ ودي بقى أنت ونفسك مش دخل، مش دعوة بآخر. هل فعلا أنت ذهبت لزيارة خالتك تبتغي وجه الله، ولا حتى تقول عنك خالتك ده ابن أختي بيزورني؟ أجب نفسك بنفسك واصدق مع نفسك، هل الباعث على العمل وجه الله أم غير وجه الله؟ فإن كان الباعث على العمل غير وجه الله، نصيحة لا تفعله، عملك حابط. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. زي قلتهم. طيب السؤال الرابع على إيه بقى؟ على عمل مقدور عليه فعله خير من تركه، الباعث عليه وجه الله. السؤال الرابع: هل هذا العمل يحتاج إلى أعوان وهم موجودون، ولا لا يحتاج إلى أعوان؟ طيب إن كان يحتاج إلى أعوان والأعوان مش موجودة، إياك أن تفعله. زي إيه يا رجالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه الأسوة والقدوة وما فيش داعي للمغالطة. في العهد المكي ترك الجهاد وترك مقاتلة المشركين. لما؟ عاوز رجالة وما فيش. وعلشان كده حديث النسائي الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف يقول: لما أسلمنا اشتد بنا إيذاء المشركين، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا القضية مش قضية انفعالات، قضية التزام بالنص الشرعي. طب انت خرجت عن نص الشرعي، ما ليش دعوة بك، لا أتبعك أبدا بأي حال من الأحوال. وإن زعمت أن الذي تفعله هينفع الدعوة، ده وجهة نظرك أنت. أنا أرى أنه كله ضلال وشرك بالله. ليه؟ لأن النبي لم يفعله. فقال فذهب عبد الرحمن بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كنا ونحن على الشرك أعزة. حد شغل يبصلنا. فلما آمنا صرنا أذلة. كلام واضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بقتال لسه، عاوز رجالة. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا. جريوا، مش رجالة. وعلشان كده يا رجالة أرجو الله يبارك فيكم، لا تغتر بالكثرة. الكثرة الكثيرة في بلاد مصر بالذات، إزازة زيت تجيبه وكيلو سكر يوديه، معروف. فلا نريد مغالطة. طيب إن كان العمل لا يحتاج إلى أعوان، أقدم عليه فإنك منصور. طب يحتاج إلى أعوان والأعوان موجودة، أقدم عليه فإنك منصور. فإذا سألت نفسك الأربعة أسئلة وصدقت مع نفسك في الجواب، تمت المحاسبة قبل العمل، وانت كده تربيت على جزء من معلم المحاسبة. وإياك أن تظن أن الأربعة أسئلة ستعرقلك عن العمل، لا والله، إذا عودت نفسك عليها لا تأخذ منك ثواني. العمل مقدور عليه أم لا مقدور؟ أروح لأختي. العمل فعله خير أم تركه؟ فعله، صلة الرحم. العمل بعث عليه وجه الله؟ نعم، ما ابتغيت إلا وجه الله. يحتاج إلى أعوان؟ لا يحتاج، أنا عربتي موجودة ورجلي معايا، أروح لأختي خلاص. أقدم على العمل فإنك منصور. رجائي إخواني الله يبارك فيكم، أرجو أن نحاول نجاهد أنفسنا بأنفسنا، ونتربى على معلم المحاسبة. أيضا كما تعلمون وأنا أخاطب إن شاء الله، والله ليس مجاملة، خاطب عقلاء، تعلمون جميعا أن شريعة الإسلام تقوم على محورين أساسيين، الكتاب والسنة، وأن الكتاب من عند الله وكذلك السنة من عند الله. ومن أجل ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أنت بتحب ربنا؟ اتبع الرسول. طيب أحب الله ولكن لن أتبع الرسول، أنت بتغش نفسك، بتغشناش، كذبت على نفسك. قل إن كنتم، كلام ربنا عز وجل، تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى ده يا رجالة نصف معلم المحاسبة، يسأل المسلم نفسه قبل العمل 4 أسئلة والجواب موجود، بعد ذلك المحاسبة بعد العمل. أنا صليت الجمعة وروحت أحاسب نفسي بعد العمل بثلاثة أسئلة تحتاج إلى جواب، ولكن قبل الجواب أرجو أبص راسك يا راجل، أصدق مع نفسك، ما تجاملش حد، لن ينفعك من تجامله. إخواني، السنة من عند الله، ومن قال غير ذلك كفر بالله عز وجل. وعلماؤنا المتقدمون بلا خلاف قسموا السنة بعد تعريفها إلى قسمين: قولية وفعلية، يعني النبي تكلم أو فعل. وقالوا في السنة الفعلية عملية وتركية، إياك ثم إياك، وبقولها لك بملء الفي، أن تستمع لمن ينكر السنة التركية، إياك، لأنها على النصف من السنة العملية. وكما نستدل بالسنة العملية على بعض الأحكام الشرعية، كذلك ولا فرق نستدل بالسنة التركية على بعض الأحكام الشرعية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا عسيرا إلا يسرت، ولا ضلا إلا هديت، ولا أسيرا إلا فككت، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددت. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.